نعم.
أحسن الله عليكم. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. قال ابن العطار رحمه الله: بدأ الشيخ رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث في أول الأحاديث اقتداء بالبخاري، وإرشادا للمتعلم بأن يحضر النية بالعبادة في تعلمه. فقد صح عن عبد الرحمن بن مهدي شيخ المحدثين وغيره أنه قال: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح نيته. ونقل الخطابي هذا عن الأئمة مطلقا. وذكر البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في 7 مواطن من كتابه. قال الشيخ الإمام العالم محيي الدين رحمة الله عليه ورضي الله عنه في شرح هذا الحديث في كتابه شرح صحيح مسلم: أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وآخرون هو ثلث الإسلام. قال الشافعي: ويدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. وقال آخرون: هو ربع الإسلام. قال الحفاظ:
قوله رحمه الله قال الشيخ يعني المصنف النووي هو ثلث الإسلام. ووجه التثليث به هو أن عمل العبد مقسوم بين قلبه ولسانه وجوارحه، وهذا الحديث متعلق بالقلب فيكون دالا على ثلث أحكام الإسلام. وقول الشافعي رحمه الله تعالى يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه أراد بذلك التكثير، لأن العرب إذا ذكرت 7 وما تضعف منها كالسبعين والسبعمائة فإنها تريد بذلك التكثير، فهو مراد الشافعي رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله عليكم. قال الحفاظ: لم يصح هذا الحديث إلا من رواية عمر بن الخطاب، ولا عن عمر إلا من رواية علقمة بن الوقاص، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد إلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى انتشر، فرواه أكثر من 200 إنسان أكثرهم أئمة. ولهذا قال الأئمة: ليس هو متواترا، وإن كان مشهورا عند الخاصة والعامة، لأنه فقد شرط التواتر في أوله، وفيه طرفة من طرف الإسناد، فإنه رواه 3 تابعيون بعضهم عن بعض، يحيى ومحمد وعلقمة. قال جماهير العلماء من أهل
قوله رحمه الله فإنه رواه 3 تابعيون بعضهم عن بعض، يحيى ومحمد وعلقمة. والفرق بينهم أن علقمة من كبار التابعين، ومحمدا من أوساطهم، ويحيى من صغارهم.
نعم. أحسن الله عليكم. قال جماهير العلماء من أهل العربية والأصول وغيرهم: لفظة إنما موضوعة للحصر تثبت المذكور وتنفيما سواه، فتقدير هذا الحديث إنما الأعمال تحسب بنية ولا تحسب إذا كانت بلا نية.
قوله إنما الأعمال تحسب بنية أي تحسب شرعا بنية، فهو حكم على حكمها الشرعي. نعم.
أحسن الله عليكم. وفي دليل على أن الطهارة وهي الوضوء والغسل والتيمم لا تصح إلا بالنية، وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج والاعتكاف وسائر العبادات. وأما إزالة النجاسة فالمشهور عندنا أنه لا يفتقر إلى نية، لأنها من باب التروك، والترك لا يحتاج إلى نية، وقد نقلوا الإجماع فيها، وشذ بعض أصحابنا فأوجبها وهو باطل.
قوله رحمه الله وأما إزالة النجاسة إلى آخره أراد بذلك ما يسمى بالتروك والتبرئة، كإزالة النجاسة أو سداد الدين ونحوها. فإن القول الصحيح عدم اشتراط النية في تصحيح العمل فيها، مع الاحتياج إلى النية في تحصيل الثواب عليها. فلو أن النجاسة زالت من ثوبه شمس وريح ونحوهما طهر ذلك الثوب، لكن ترتب الثواب لا يكون إلا مع النية، فلو أن إنسانا أدى ما عليه من الدين كان أداؤه صحيحا ولو لم ينوي، لكن الثواب على تبرئة ذمته والوفاء بحق غيره لا يكون إلا إذا نوى ذلك، وهذا معنى قول الفقهاء لا ثواب إلا بنية، أي لا يجر العبد على عمله إلا بوجود نية طلب القربى بذلك العمل. نعم.
أحسن الله عليكم. وتدخل النية في الطلاق والعتاق والقذف، ومعنى دخولها أنها إذا قارنت كناية صارت كالصريح، وإن أتى بصريح طلاق ونوى طلقتين أو ثلاثا وقع ما نوى، وإن نوى بصريح غير مقتضاه دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يقبل منه في الظاهر. قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، قالوا فائدة ذكره بعد إنما الأعمال بالنية بيان أن تعيين المنوي شرط، فلو كان على إنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة، بل يشترط أن ينوي كونها ظهرا أو عصرا أو غيرها، ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين أو أوهم ذلك.
قوله رحمه الله قالوا فائدة ذكره بعد إنما الأعمال بالنيات بيان أن تعيين المنوي شرط، والأظهر أن وجه ذلك هو بيان حظ العامل من نيته، فإن الجملة الأولى تتعلق بأثر النية في العمل، والثانية تتعلق ببيان أثر النية في العامل. وما ذكره رحمه الله تعالى في تعيين في طلب النية في تعيين العمل بما مثل به بقوله بل يشترط أن ينوي كونها ظهرا أو عصرا أو غيرها هو مذهب الشافعية والحنابلة، والأظهر أنه إذا نوى فرض وقته سقط عنه ذلك وبرئت ذمته، فعلى هذا القول الأول لو أنه دخل إلى المسجد فصلى فرض الوقت ولم يعينه ظهرا أو عصرا لم تصح منه ووجبت عليه الإعادة، وعلى القول الثاني فإنه لو نوى المسجد مريدا فرض وقته صح ذلك، ووجه تصحيحه هو طلب المسامحة في النيات لنفي الوسوسة فيها، لأن التشديد في النيات يفضي إلى وقوع الوسوسة في الأعمال، فحجبا لورود الوسوسة على القلوب سومح في الاكتفاء بأن المطلوب شرعا هو فرض الوقت. نعم.
أحسن الله عليكم. قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، معناه من قصد بهجرته وجه الله وقع أجره على الله، ومن قصد بها دنيا أو امرأة فهي حظه ولا نصيب له في الآخرة بسبب هذه الهجرة، وأصل الهجرة الترك، والمراد هنا ترك الوطن.
قوله رحمه الله وأصل الهجرة الترك يعني في اللسان العربي، وأما في الوضع الشرعي فإن الهجرة هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه. نعم.
أحسن الله عليكم. وذكر المرأة مع الدنيا يحتمل وجهين، أحدهما أنه جاء أن سبب هذا الحديث أن رجلا هاجر ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس فقيل له مهاجر أم قيس، والثاني أنه للتنبيه على زيادة التحذير من ذلك، وهو من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيها على مزيته والله أعلم.
والمعتمد من هذين الوجهين ثانيهما، لأن الأول لم يثبت فيه شيء. نعم صح أن رجلا هاجر ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، روى هذا سعيد بن منصور والطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح، فكان يقال له مهاجر أم قيس، ولكن لم يثبت ورود الحديث سببا على ذلك. وقد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أنه لم يرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك، ذكره في فتح الباري، وقد وقع في فضائل المدينة للزبير بن بكار التصريح بذلك في هذا الحديث، لكن إسناده ضعيف جدا. نعم.
أحسن الله عليكم. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة.
أخبرني عن أمارتها. أخبرني عن أمارتها. سيأتي حتى في الشرح أنه ذكره بالإفراد، والمعروف في نسخ الأربعين العتيقة أنه بالإفراد وليس بالجمع. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: فأخبرني عن
الأربعين النووية. ذكر ابن العطار أنه قرأها على مصنفها وقابل نسخته بنسخته في مجلس واحد، وهذه النسخة وهي نسخة ابن العطار وجدت بحمد الله التي قرأها على النووي، وهي أصح النسخ التي صارت في أيدي الناس وستنشر قريبا كما هي، وفي إحدى خزائن المكتبات الخاصة في دمشق نسخة أخرى من الأربعين النووية عليها خط النووي نفسه، إلا أن المكنة من الاطلاع عليها والاستفادة منها ممتنعة الآن لحجب ورثة تلك المكتبة عن المنتفعين بها. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. قال ابن العطار رحمه الله: أما ما يتعلق بمتن الحديث ولغاته فقوله بينما نحن لفظة بينما تستعمل في الزمن، يعني طلع رجل متصف بهذه الصفة في زمن من زمان جلوسنا عنده، وقوله لا يرى عليه أثر السفر ضبطناه بالياء المثنات من تحت المضمومة لما لم يسم فاعله، وضبطه الحافظ أبو حازم العدوي هنا نرى بالنون المفتوحة وهما بمعنى. قوله ووضع كفيه،
قوله رحمه الله وضبطه الحافظ أبو حازم العدوي هنا نرى بالنون المفتوحة، وهكذا وقع في مسند أبي يعلى الموصلي بالنون. نعم.
أحسن الله عليكم. قوله وضع كفيه على فخذيه، معناه أن الرجل وضع كفيه على فخذي نفسه وجلس على هيئة المتعلم.
هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في صفة ذلك أخذه مما يتبادر من اللفظ، لكن وقع التصريح بتلك الكيفية في حديث أبي هريرة وأبي ذر معا عند النسائي بسند صحيح، وفيه أن الرجل وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وموجبه هو إظهار شدة الحاجة والإلحاح على النبي صلى الله عليه وسلم في إفادته عما يسأله. هذا مما يعرف من أحوال العرب، فإن الإنسان إذا رغب في تحصيل شيء ما عند أحد ألقى بنفسه عليه بأن يضع يديه على فخذيه أو أن يلقي عليه شيئا من لباسه كعمامته وغيرها، وهذا لا يزال معروفا في أحوال العرب إلى اليوم. نعم.
أحسن الله عليكم. وسبب تعجبهم من سؤاله أن هذا خلاف عادة السائل الجاهل، إنما هذا كلام خبير بالسؤال عنه، ولم يكن في ذلك الوقت من يعلم ذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: قوله أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام إلى آخره، هذا بيان أصل الإيمان وهو الاستسلام الظاهر، وحكم الإسلام في الظاهر ثبت بشهادتين، وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والصوم والحج لكونهما أظهر شعائر الإسلام وبقيامه بها يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بانحلاله. ثم اسم الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس. ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن. واسم الإسلام يتناول ما هو أصل الإيمان وهو التصديق الباطن، ويتناول الطاعات. قال الشيخ أبو عمرو رضي الله عنه: فخرج بما ذكرنا وحققنا.
قوله رحمه الله نقلا عن ابن الصلاح: ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق، يعني الكامل، فالمؤمن المطلق لا يجامع ارتكاب الكبائر، وإنما له حظ من مطلق الإيمان، فأصل الإيمان ثابت له. نعم،
أحسن الله عليكم. قال الشيخ أبو عمرو رضي الله عنه: فخرج بما ذكرنا وحققنا أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان، وأن كل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن مسلم بمؤمن. وعلى مذهب الجمهور من السلف زيادة الإيمان ونقصانه. قال المحققون من أصحابنا المتكلمون: نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص، والإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته وهي الأعمال. قال الشيخ تقي الدين أبو عمرو بن الصلاح رضي الله عنه: الأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة، ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم، بحيث لا يعتريهم شبه ولا يتزلزل إيمانهم بعارض، بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال. وأما غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم فليسوا كذلك، فهذا مما لا يمكن إنكاره، ولا يشك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا يساويه تصديق أحد الناس.
هذا الذي نقله المصنف بأخرة عن أبي عمرو بن الصلاح، أن نفس التصديق القلبي يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة كما أنه ينقص بفقدها وضعفها، هو الصحيح، وإليه ذهب النووي رحمه الله تعالى، خلافا لمن قال من الأشاعرة وغيرهم إن التصديق القلبي لا يزيد ولا ينقص، وإنما تكون الزيادة والنقصان بزيادة ثمراته من الأعمال. وظاهر الأدلة الشرعية أن الزيادة والنقصان الثابتين شرعا يعمان أصل التصديق وما تعلق به من الأعمال. نعم،
أحسن الله عليكم. ولهذا قال البخاري في صحيحه: قال أبو مليكة،
قال ابن أبي مليكة،
أحسن الله عليكم، قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، والله أعلم.
قوله رحمه الله كلهم يخاف النفاق على نفسه، يعني نفاق العمل لا نفاق الاعتقاد، فإن نفاق الاعتقاد لا يجامع الإيمان، وإنما كانوا يتخوفون أن يوافقوا في شيء من خصال العمل خصلة من خصال النفاق، كالكذب في الحديث أو الإخلاف في الوعد. نعم،
أحسن الله عليكم. وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل الحق، ودلائله كثيرة، منها قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أجمعوا أن المراد صلاتكم. قوله: وتؤمن بالقدر خيره وشره، معناه يعتقد أن الله تعالى قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، وأن جميع الكائنات بقضاء الله وقدره وهو مدبر لها. وأنكرت القدرية
هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في معنى الإيمان بالقدر هو بعضه، وإنما المستوفي له هو حقيقة الإيمان شرعا، فهو حقيقة القدر شرعا، فالقدر شرعا علم الله بالوقائع وكتابته لها، علم الله بالوقائع وكتابته لها، ومشيئته وخلقه إياها. فيكون الإيمان بالقدر ما استوفى هذه المطالب في حقيقته الشرعية. نعم،
أحسن الله عليكم. وأنكرت القدرية هذا، وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدرها ولم يتقدم علمه، وأنها مستأنفة للعلم، أي إنما يعلمها سبحانه وتعالى بعد وقوعها، وكذبوا على الله تعالى وجل عن أقوالهم الباطلة علوا كبيرا. وسميت هذه الفرقة قدرية لإنكارهم القدر، قال أصحاب المقالات من المتكلمين. وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل، ولم يبقى أحد منهم من أهل القبلة عليه، وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر، ولكن يقولون الخير من الله والشر من غيره، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.
قوله رحمه الله وقد انقرضت هذه الفرقة، أراد بذلك من ينكر علم الله عز وجل من القدرية، فإن هذا كان من مذهبهم أولا وهو كفر صراح، ثم ترك هذا المذهب كما ذكره المصنف وغيره.
وقد حكى أبو محمد بن قتيبة في كتابه غريب الحديث وإمام الحرمين في الإرشاد أن بعض القدرية قال لسنا بقدرية، بل أنتم القدرية لأجل اعتقادكم إثبات القدر. وقال ابن قتيبة والإمام: وهذا تمويه من هؤلاء الجهلة ومباهته، فإن أهل الحق يفوضون أمورهم إلى الله تعالى ويضيفون إليه القدر والأفعال، وهؤلاء الجهلة يضيفون ذلك إلى أنفسهم، ومدعي الشيء لنفسه ومضيفه إليها أولى بأن ينسب إليه ممن يعتقده لغيره وينفيه عن نفسه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، أخرجه أبو داود في سننه، والحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين، وقال: صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر.
ولم يصح سماعه، والأحاديث المروية في هذا المعنى ضعيفة لا يثبت منها شيء. وقد أدخل هذا الباب في الأبواب التي لم يثبت فيها شيء أبو حفص الموصلي في كتاب المغني عن الحفظ والكتاب، فذكر أن هذا الباب من الأبواب التي رويت فيها أحاديث لم يثبت فيها شيء.
قال الخطابي: إنما جعلهم صلى الله عليه وسلم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين النور والظلمة، يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة، فصاروا ثانوية. وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله تعالى والشر إلى غيره، والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر جميعا، لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته، فهما مضافان إليه سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا، وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلا واكتسابا، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا من جوامع الكلمة التي أوتيها صلى الله عليه وسلم، لأن لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت وإصلاح ظاهره وباطنه في جميع وظائف العبادات من عقود الإيمان والأعمال والجوارح وإصلاح السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، معناه إن كانت رؤيتك له متعذرة فهو سبحانه وتعالى مطلع عليك وعلى عملك الصالح وغير الخالص، عالم بظاهر عبادتك وباطنها. فمقصود الكلام الحث على الإخلاص في العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك. وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعا من تلبسه بشيء من النقائص احتراما لهم واستحياء منهم، فكيف بمن لا يزال الله سبحانه وتعالى مطلعا عليه في سره وعلانيته. قوله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فيه أنه ينبغي للعالم.
قوله رحمه الله: وقد ندب أهل الحقائق، يعني أولي العناية بالمعارف الربانية المتعلقة بإصلاح القلوب والنفوس.
نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فيه أنه ينبغي للعالم والمفتي وغيرهما إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، وأن ذلك لا ينقصه بل يستدل به على ورعه وتقواه. قوله صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن أماراتها بفتح الهمزة، فأخبرني عن أمارتها بفتح الهمزة، أي علامتها التي تتقدمها. قوله صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية أخرى ربها، وفي رواية صحيح مسلم بعلها، ومعنى ربتها وربها سيدها ومالكها وسيدتها ومالكتها، ومعنى بعلها زوجها. قال الأكثرون من العلماء: هو إخبار عن كثرة السراري في آخر الزمان، ولأن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، لأن مال الإنسان صائر إلى ولده بالإذن أو بقرينة الحال.
قوله هو إخبار عن كثرة السراري يعني الجواري التي يتمتع بهن الرجل بملك اليمين فيتسرى بهن. نعم.
صلى الله عليكم. وقيل معناه: تفسد أموال الناس فيكثر بيع أمهات الأولاد في آخر الزمان، فيكثر تردادها في أيدي الناس المشترين حتى يشتريها ابنها ولا يدري. قوله: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أما العالة فهم الفقراء والعائل الفقير، والرعاء بكسر الراء وبالمد، ويقال فيهم رعاة بضم الراء وزيادة الهاء بلا مد. ومعناه أن أهل البادية والحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان. قوله: فلبث مليا بالثاء المثلثة، ولبثت بالتاء المثنات آخره، روايتان وكلاهما صحيح. وأما مليا بتشديد الياء فمعناه وقتا طويلا، وفي رواية أبي داود والترمذي أنه قال ذلك بعد ثلاث، وفي شرح السنة للبغوي بعد ثالثة، وظاهر هذا أنه بعد ثلاث ليال. قوله جبريل
قوله رحمه الله: وظاهر هذا أنه بعد ثلاث ليال، لأن الرواية التي عند أصحاب السنن حذف فيها المقدر، فيحتمل أن يكون بعد ثلاث ليال أو بعد ثلاثة أيام، والمعدود إذا حذف جاز التذكير والتأنيث، فهو يحتمل أن يكون متعلقا بليال ويحتمل أن يكون متعلقا بأيام، لكن رواية البغوي بعد ثالثة مصرحة بتعلقه بالليالي، فيكون التقدير بعد ثلاث ليال. نعم.
أحسن الله عليكم. قوله جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فيه أن الإيمان والإسلام والإحسان تسمى كلها دينا. وهذا الحديث يجمع أنواعا من المعارف والعلوم والأداب واللطائف، بل هو بيان أصل الإسلام كما حكي عن القاضي عياض، منها أنه يستحب لمن حضر مجلس العالم وعلم أن أهل المجلس لهم حاجة إلى مسألة أن يسأل عنها ليعرفوا حكم الله تعالى إذا لم يسألوا، وفيه رفق العالم بالسائل وأن يدنيه منه ليتمكن من سؤاله، وأن السائل ينبغي أن يرفق في سؤاله قدر الحاجة.